الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أرسل الأخوة إلي أسئلة فيما مضى بإذن الله جل وعلا يريدون توضيحها قبل أن أدخل في محاضرة اليوم إن شاء الله جل وعلا. أبدأ بالسؤال الأول. الأخت السائلة تقول: ما معنى وجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية؟ تعلمون أننا قلنا أن المؤول على ثلاث: الأول أن يكون المؤول قد اجتهد نفسه وسعها وكلف نفسه طاقة، بحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع ورجع، فهذا معفو عنه لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا مثل مين؟ مثل ابن حجر رحمه الله، ومثل النووي رحمه الله إلى آخر. الثاني أن يكون قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، أن يكون قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية لكن عنده تعصب وهوى. إذن خلاصة المسألة نقول أن يكون عن تعصب وهوى ولكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا لا يكفر، فهذا ولكن يفسق إلا إذا أتى بنقص في ذات الله أو عيب، هذا يكفر. الثالث أن يكون عن تعصب وهوى ولم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا رجل يكفر لأنه أتى بنقص في ذات الله إلى آخره. السؤال بقولك يعني إيه معنى جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية؟ يعني معناه تأول وجها من وجوه اللغة العربية. أعطيكم مثالا على ذلك. اليد، ما معنى اليد في اللغة؟ النعمة. اليد في اللغة بمعنى النعمة، من قوله: لولا يد لك علي، لولا يد لك علي، يعني لولا نعمة لك عندي، لولا نعمة لك عندي. واليد في اللغة كما قلت تطلق على النعمة، فإن أول اليد ها هنا بمعنى النعمة فلا يكفر، فلا يكفر ولكن يفسق. ولكن يا جماعة عشان الكلام ما يفوتش منا مرة ثانية، ولكن يفسق. ومن قال بها قال أهل العلم: لا يعد كافرا لأنه جنح إلى هذا الوجه من وجوه اللغة العربية ولكنه يفسق. السؤال الثاني بقولك: ما معنى حقيقي ومجازي؟ سؤال مهم جدا. هل للحافظ رحمه الله أجر على هذا الاجتهاد؟ حينما نقول إذا اجتهد القاضي اللي هو إذا اجتهد الحاكم، والحاكم يعني القاضي يا جماعة، الحاكم لا يعني السلطان ولكن يعني القاضي، إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أجران على الاجتهاد والإصابة، وأجر واحد على ما اجتهد فيه فأخطأ. ولكن في العقيدة لا نقول بهذا القول، هذا بالنسبة للأحكام. ولكن سؤال بقى المهم: هل يجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا بالخطأ الذي وقع فيه الإمام؟ لا يجوز. شوفوا سؤال مهم جدا، خليك معايا يعني بتمحيص. لا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بهذا الخطأ، ولا يجوز أن نقر الإمام على الخطأ، ولا يجوز أن نقول في العقيدة بهذا الخطأ. ولكننا نقول أن الإمام بشر يصيب ويخطئ، ولو أنه أقيم عليه الحق لرجع وأقلع، لذلك هو معفو عنه بإذن الله جل وعلا لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ بيسأل بقى لما كنا نتكلم عن الصفة هل هي حقيقية أم مجازية، إيه الفرق بين الحقيقي والمجاز؟ الحقيقي والمجاز، الحقيقي هو إثبات الصفة لله جل وعلا كما هي، زي اليد نثبتها لله حقيقة ولا لا؟ ها؟ ما حدش ينام معايا، نثبتها لله حقيقة، لله يد، معايا يا جماعة كده؟ ولذلك قال العلماء: لله يدان، نثبتهما لله جل وعلا حقيقيتان، فيجب إثبات ذلك لله جل وعلا. طيب، إنما إيه المجاز بقى؟ إما قلت لك اليد هنا جت حقيقة، اليد حقيقة. طب لما أقولها النعمة تبقى حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، هو هذا هو الفهم. طيب السؤال الثالث اللي جالي: ما معنى المتعد؟ يعني احنا بنقول في القاعدة الرابعة كل اسم من الأسئلة في الايه ها؟ ايوه، الفرع الرابع في القاعدة الثانية، كل اسم من اسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وله اثر مترتب ان كان متعديا. ولا يتم الإيمان بالإثم إلا بإثبات ذلك كله. طيب واحد يقول لي طيب ما معنى المتعدي؟ المتعدي هو الذي له أثر على الخلق، هو الذي له إيه؟ أثر على الخلق. المتعدي هو الذي له أثر على الخلق. زي قلت لك الرحيم، الرحيم اسم من أسماء إيه؟ الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة. وبعدين له أثر متعدي على الخلق ولا لا؟ له أثر أنه يرحم من يشاء، خلاف الرحمن. الرحمن ليست متعدية، يعني ليس اسما متعديا. الرحمن اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها قال أهل العلم، ولكنه خاص بالذات الإلهية. مع جماعة. طب الحي، الحي غير متعدي، الحي إيه؟ غير متعدي، وإن كان فيه خلاف لكن لا ينظر إلى هذا الخلاف، ولكن الراجح أنه غير إيه؟ متعدي. إيه لا ضبط اللي أنا بقوله لك الحين، الله يبارك فيك، زملاء كده. الرحيم متعد، الرحمن غير متعد. وإذا نقول أهو كل اسم، عشان أخرج بقى، كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، وله أثر مترتب إن كان متعديا. الرحيم متعد، إنما الرحمن إيه؟ غير متعد. تعال معايا بقى هندخل في موضوع قوي، خل أسئلة بعدين لسبب، لأن عشان نقدر نجري في الكتاب، ودرس النهاردة عايز دقة شوي، مش هسرع فيه، دقة في قوة علمية، وعشان أنت تمشي الإمام ممكن تلاقي ولد بسيط ولك ابن خرمة عنده خطأ في كذا، ابن تيمية عنده خطأ في كذا، وده تطاول عجيب. احنا عايزين نفهم بقى، تعالى احنا وصلنا الباب التسليم والقبول، أي اللي هو القبول يعني بالفتح لآيات ايه وحديث الصفات. مرة ثانية كده هنتكلم في ايه؟ في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، غاية في الأهمية. بأكد مرة ثانية، غاية في الأهمية وما بعده سهل. شوف يا سيد يقولك ايه، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. لغايتنا تمام، انتبه، التقط معايا أنفاسك وقف. يبقى ما أقول هنا كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي، يعني كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وصح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا وجب علينا؟ وجب الإيمان به وتلقيه بقى يا جماعة بالتسليم والقبول. يعني نثبت لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا يقول لك إيه؟ وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. كلام طيب. ثم يقول الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يعني نترك التعرض إيه لمعناه، لا، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم. لا قف هنا، لا ومواخذ خط كده تحت، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. لماذا؟ لأن هذه المقولة تنطبق على مذهب المفوضة، تنطبق إيه؟ على مذهب المفوضة، وهو من أشر وأخبث المذاهب قاطبة، وهو من أشر وأخبث المذاهب قاطبة. طيب كيف نخرج من هذا الأمر؟ أقول لكم هذا من كلام الإمام، والعلماء يقولون كلام العلماء يؤخذ على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. طب نفصل بقى، إذا نقول كلامه من المجمل المتشابه، كلام الإمام ابن قدامة إيه؟ ما كده أحس إن إحنا نمنا. من المجمل، ما إحنا ما نتكلمش في قصص ورا رقائق، يبقى كلام الإمام ابن قدامة احفظوا كده من المجمل المتشابه، فيجب الرد إلى المحكم من كلامه الذي جاء في المصنفات الأخرى. وحينما رجعنا إلى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، رأيناه يقول بغير ذلك. والإمام إمام عالم كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، ولذلك فإن اللغط الذي ظهر في هذه اللفظة يرد برمته إلى المحكم من كلامه، فيتضح أن الإمام لا يقول بمذهب المفوضة. كلام واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ واضح؟ هوضحها أكثر من كده. شوف معي، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب وصحيح السنة. نقول إيه؟ طيب ما هو ده يقول لك أنا من سلف الأمة، والثاني يقول لك أنا من سلف الأمة من المتقدمين، ولكن نقول إيه؟ لفظا ومعنى، يعني بالنسبة ننسب لله جل وعلا ما جاء من الأسماء والصفات لفظا إيه؟ ومعنى. مش نقول هنا كما قال وجب إثباته لفظا وترك التعارض معناه، لا، بل نثبته لله لفظا ومعنى، الاثنين لفظا ومعنى. شوف اللي جاي، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا. أوضح، ركز معي وسيب القلم. القرآن ليس فيه مشكل، كذا السنة ليس فيها مشكل حقيقة، ما في مشكل يا جماعة. ما القضية؟ الإشكال أمر نسبي. الإشكال إيه؟ أمر نسبي، يكون عند فلان ولا يكون عند فلان. يعني أنت أشكل عليك الفهم لكن ما أشكلش عندي، بقى عندي محكم وعندك إيه؟ عندي جلي عندك إيه؟ طيب. ولذلك يقول الشارح رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم المشكل، مش إشكال، وإلا لو كان هناك المشكل لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، صح ولا مش صح؟ إذن عندنا مشكل ولا ما عندناش، ولكن أمر نسبي. فلان مطلع في الجانب ده، ما عندوش. فلان ما قرأش هذا الباب كما ينبغي، عنده. الواضحة يا جماعة ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك؟ ركز معي. أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن كلام في الوصف كما هو معلوم. ولذلك حينما ننظر إلى قول مالك والكيف مجهول، لما الإمام مالك يقول إيه؟ والكيف مجهول، واحد يقدر يقول لرواية كاملة؟ لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، طب ما معنى استوى؟ على وارتفع وصعد واستقر. ما معنى استوى؟ على وارتفع وصعد واستقر. ركز معي جدا. طيب إما أقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا نحن. أما بالنسبة لله معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. إذن هو مجهول بالنسبة لنا، معلوم بالنسبة لله جل وعلا. طيب في نقطة مهمة أوي الإمام على أساس عادها هذه قسم الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، قال تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها، تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها، دي برضو مهمة شوي مش هنجري فيها على أساس نتجه إلى ما بعدها. قال لك تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين. تنقسم نصوص الكتاب والسنة، ما قالش نصوص الكتاب فقط، لا، لأن هناك من ينكر ذلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بأن الرتبة للأحاديث إنما هي نسبية، فما صح عند واحد ربما لم يصح عند الآخرين، لذا لا نطمئن إلى الرتب، وهذا إجرام، بل هو طعن في السنة بأسرها، بل هو زوال للسنة بأسرها والعياذ بالله جل وعلا. ولكن الله قيض للسنة رجالا أئمة اعتمدتهم الأمة في هذا الباب فصححوا وضعفوا بإذن الله. شوف معي لك إيه؟ تقسيم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين،
واضح جلي ها ومشكل خفي. ركز معايا مرة ثانية، هي بتنقسم إلى قسمين، ها واضح جلي ومشكل خفي. الواضح الجلي، الواضح ما اتضح لفظه ومعناه. الواضح إيه؟ إيه المصطلح وظاهر من نفسه، ما اتضح لفظه ها ومعناه، فيجب الإيمان به لفظة وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما نحفظ من خلال القاعدة الرابعة التي ذكرناها قبل ذلك. أما المشكل فهو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح إيه معناه، المعنى بتاعه مش واضح. شوف الكلام اللي أنا قلت لك من شوية هيجي اهو، لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله والرسول. قال لك وانقسم طرق الناس، انقسمت طرق الناس إلى طريقين. الطريقة الأولى هي طريقة الراسخين في العلم، ما معناها؟ الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند إيه؟ ربنا، كل من عند ربنا. طيب تركوا التعرض لما لا يمكنه الوصول، دعنا من ذلك. الآية تقول ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، صح ولا مش صح؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينه، هؤلاء حق فيهم قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نجي نحرر القلب للشيخ، القلب ده لا يحتاج إلى تحرير لأنه ليس على إطلاقها كذا. كنت طالب عقيدة بالذات، العقيدة ليست كالرقائق، العقيدة ليست كالإيمانيات، ومن شرحها بأسلوب الوعظ والإيمانيات قلنا له ليس هذا من ديدن السلف وليس هذا هو شرح العقيدة. ولذلك أنا بقول لك ركز، وبعد ما خلصها وقفني ثاني واسألني فيها. تحرير القول، إن الوضوح والإشكال في النصوص أمر نسبي، قلنا دي ولا مناش؟ يعني حينما نقول ده واضح، ده جلي، أو ده مشك خافي، أمر نسبي ولا مش أمر نسبي؟ أنا أسأل عالما في مسألة في الصفات ربما تكون مشكلة عليه، هذا عند هذا، وأسأل آخر أتقن الأمر وكان من الراسخين في العلم في هذه النطقة في النقطة، فيكون هذا أمر من المتشابه أم من المحكم؟ من المحكم، جلي ولا خفي؟ جلي. ولذلك إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق لعدم التخبط في المعنى يا جماعة، لعدم الاضطراب أو التخبط في المعنى. أما من حيث واقع النصوص الشرعية، نجي للحقيقة بعد التفصيل والتأصيل، أما من حيث واقع النصوص الشرعية من خلال دلالات الكتاب أو صحيح السنة النبوية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم. كلام واضح ولا مش واضح؟ من حيث النصوص الشرعية، من حيث دلالات الكتاب وصحيح السنة النبوية فيها مشكل؟ ما فيها مشكل، وإلا لخفي عن الناس الكثير من أمر الدين، صح ولا مش صح؟ طب هو مشكل عند دول ومشكل عند دول ومشكل عند أهل مصر ومشكل عند أهل المغرب وما شابه ذلك، مسائل برمتها. في هذه الحالة لا يكون الدين ظاهرا ولا معلوما عند هؤلاء، ولكن نقول بإذن الله جل وعلا فليس فيها أي في النصوص بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وهذا يقتضي في النهاية ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. كلام هنا واضح ولا ما اتضحش؟ أي حد عنده خفاء في نقطة هنا يسأل فيها. طب ركز في اللي جاي، اللي جاي احنا قلنا قبل كده بس عايز واحد يسمعه لي. هو هنا قال لك معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والحكم، ما معنى الرد؟ ها؟ التكذيب والإنكار. ما معنى الرد يا جماعة؟ يقال فلان رد كذا أو رد صفة كذا، يبقى أنكر وكذب. يبقى الرد معنى إيه؟ احفظ من عندك تحفظ. الرد معنى الإنكار والتكذيب. ضرب لك مثال، قال لك مثلا يقول ليس لله يد، لا حقيقة ولا مجاز. يعني ما اروح للرجل ده اقول له لله يد، يقول لا ربنا مالوش يد. لا حقيقة اللي احنا بنثبتها للسنة، ولا مجاز اللي هي تأويلها بمعنى النعمة ويؤولها الأشاعرة بالقدرة. خلي بالك في الحتة دي، يقول لك لا ايه رأيك بقى، لا له لا دي ولا دي، انتوا عالم كذا وانتوا عالم كذا، ده حكمه ايه؟ كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عايز أسأل بقى ما معنى الرد؟ مش هعدي مندي بالذات كده، لا دي ده بناء أحكام. ما معنى الرد؟ التكذيب والإنكار. مثال، لا من الخطأ أن تقول ليس لله يد، لا تقول كقوله أو كقولهم أو كقول الذي يرد كذا، إنما تقول اللفظة هذا خطأ عقدي.
كان يقول القائل لا أيوة. حقيقية ولا مجازية.
أحسن، هذا حكمه
كفر.
لماذا؟ لأنه تكذيب لله ورسوله. الله أثبت أن له يد ولا ما أثبتش في القرآن؟ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة أن الله له يد ولا ما أثبتش؟ أثبت. إذن حينما يرد ذلك حقيقة ومجازة يبقى كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. كلام واضح يا جماعة؟ طيب نقطة ثانية، التأويل. ما معنى التأويل؟ التفسير. الأول ما معنى التأويل؟ التفسير. أسألك بعد كده أقول لك إيه والمراد منه إيه؟ ها؟ تمام أيوة، يعني تفسير نصوص وصفات بغير ما أراد الله ورسوله. طيب ما أقول لك اديني مثال على التأويل. مثال، ها؟ اليد يقول فيها القدرة، معايا ازاي كده؟ وحكم التأويل على ثلاثة زي ما ذكرنا قبل كده. واحد يسمعون لي ثلاثة بسرعة كده، لا واحد بس.